بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلب العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا، فهو بحاجة إلى العبادة والتوكل، عبادة الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكنك لا تستطيع أن تعبد الله إلا بإعانة الله، ولهذا جاء: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، والاستعانة وسيلة إلى العبادة. فالعبد مفتقر إلى العبادة، ومفتقر إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
نعم.
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه وتقواه.
نعم. القلب لا يطمئن إلا بعبادة ربه، ولا يسكن إلا بعبادة ربه، ما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يطمئن العبد إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، أما بقية الأمور فلا يطمئن إليها، وإن مال إليها وإن، لكنه لا يطمئن إليها. نعم.
ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه وتقواه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن.
نعم. لو حصلت له لذاته الدنيوية كلها من الملك والمال والولد فإنه، والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات، فإنه لا يطمئن إليها، لأنها على سبيل الجوال، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وما أريد به وجهه. نعم.
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
ولهذا تجد المؤمن مطمئنا، شرح الصدر، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وتجد غير المؤمن تجده في قلق وفي هم وفي خوف، تجد الكفار وإن كانوا أعفوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف ولا يرتاحون ولا يلتذون بما في أيديهم من متاع الدنيا، لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، إياك نعبد، العبادة هذه هي الغاية، وإياك نستعين، الاستعانة هذه وسيلة وموصلة إلى العبادة، فلو لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده. ولهذا من أفضل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب.
الإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا، أما إذا كانت الإعانة من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى. نعم.
فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله.
نعم، هذا كما سبق، هذا كما سبق أن العبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبدا، ليس عنده أصل الطمأنينة وأصل الراحة، والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها لأنها تزول، والأصحاب والأعوان والجنود كلها تزول، ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب تحبه وتلتز بطاعته وتأنس بقربه سبحانه وتعالى، هذا كله فوائد العبودية، لأن الرسالة رسالة العبودية، فهذه فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. نعم.
بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصده. بحيث يكون الله هو غاية مراده.
هو غاية لأن هو ضمير فصل يكونها يحتاج إلى خبر. نعم.
بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده.
نعم.
وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله.
لا إنما يحبه لأجل الله، ما لا يحبه لنفسه، إنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الغير من عباد الله ومن المؤمنين فإنه يحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله.
لا يحب شيء لذاته إلا الله جل وعلا. وأما بقية وأما غير الله فإنه قد يحب ولكن لا يحب لذاته، إنما يحب لغرض من الأغراض وحاجة من الحوائج. نعم.
ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك.
إذا فقد العبد طمأنينة بالله والأنس بالله ومحبة الله سبحانه وتعالى فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله هي التي يحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور والصبر والاحتساب والثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. نعم هناك معبودات غير الله، هناك آلهة غير الله، لكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابها، وكلها تكون يوم القيامة يكون بينه وبين معبوداته بغض وبراءة وتحسر، كما ذكر الله ذلك، وتبرؤ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعضا، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. المسلم يعرف هذا، يعرف ثمرة العبادة، أن العبادة ليست عادة من العادات أو تقليد من التقاليد كما يقولون، هذا يقوله الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتها. العبادة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته، فإن أصابته سراء شكر الله، وإن أصابته ضراء صبر احتسابا لوجه الله، فهو لا تضيره الحوادث والنكسات التي تأتي على الناس، لأنه واثق بالله عز وجل، وأنه واثق أنه لن يصيبه شيء إلا من صالحه، إما تمحيصا لذنوبه وإما زيادة في حسناته. نعم.
ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث
نعم لو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لم يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها إلا الله سبحانه وتعالى، يسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها، فهو يستعين بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه.
وإذا التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه وأنه يدفع عنه الضرر، التفت إلى غير الله سبحانه، فإن هذا الغير لن ينفع ولن يضره، وإنما يكون حسرة عليه. فلذلك المسلم لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، يتوكل على الله ويستعين بالله حتى يعينه الله ويبصره ويدله ويرشده ويثبته. فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعين على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. نعم، هناك أسباب جعلها الله تعين أو يستعان بها، لكن ليست الاستعانة المطلقة، وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. نعم.
وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل،
فإذا أحب الله وأحب في الله ولله فهذا هو الذي وفق لعبادة ربه والاتصال بربه. أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يكله إلى غيره، وفي الحديث من تعلق شيئا ووكل إليه، تعلق بالله وكله الله على الله جل وعلا، فالله حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله فإن الله يكله إلى غيره، وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. نعم. فعلق أمورك بالله، هذا هو معنى العبودية، علق أمورك وأطماعك ورجاءك وخوفك ومحبتك لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وأحب ما يعينك على ذلك، وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك، هذا هو المقصود. نعم.
وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له.
نعم، حتى الأسباب لا بد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقها، فهو مسبب الأسباب، هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها. ف فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من
إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات وما في الأرض كله من عبيد الله ومخلوقات الله، وأنها بيد الله يتصرف فيها، فهذا هو الذي عرف الحقيقة وعرف ربه وعرف حكمته وعرف الحكمة في ما يجري في هذا الكون. أما من يعتقد أن هذه المخلوقات أنها مستقلة وأنها طبيعية وكما يقولون فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يعرف الله، وإنما يعرف هذه الأشياء، يظنها أنها هي الفاعلة، وهي مع أن إنما هي أسباب وليست هي الفاعلة والموجدة، إنما هي أسباب. وكل ما في السماوات والأرض فهم خلق الله وعبيده، دبرهم، يسخرهم لك، يخدمونك وينفعونك، أو إذا عصيت الله سلطهم عليك، ولله جنود السماوات والأرض، سلط عليك هذه المخلوقات. فكل شيء بيد الله، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل شيء هو بيد الله. فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من غير الله طلب اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى؟ علق قلبك بالله عز وجل، واعلم أن كل شيء بيده، وكل شيء مطيع لله، إما طاعة اختيارية وإما طاعة اضطرارية. حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم لأنهم عبيده، فهم يطيعونه طاعة اضطرارية، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره،
لا يخرج شيء عن ذلك أبدا، كل الكون بما فيه، حتى الجن والشياطين والدواب، كل شيء فإنهم بيد الله مسخرون، مطيعون لله عز وجل، كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون، كما ذكرنا، إما طاعة اختيارية وعبادة لله عز وجل، وإما طاعة اضطرارية. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره،
الطاعة الاختيارية يثاب عليها العبد، وأما الطاعة الاضطرارية فليس فيها ثواب، نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله.
إذا عرف هذا فقد حقق العبودية، لله. إذا عرف أن كل شيء في هذا الكون فهو بيد الله، وأنه خلقه وعبيده تدبيره مسخر، إذا عرف هذا فقد حقق العبودية لله عز وجل. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله.
العبودية مقصورة على شعائر الصلاة والصيام، هذه أصول العبادة، لكن العبودية شاملة، العبودية شاملة أوسع. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
نعم، حسب ما قسم له من معرفة ذلك. قد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة وعنده شيء من المعرفة، وقد يكون عنده معرفة قوية ومعرفة تامة. الناس يتفاوتون في هذا، وكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، والناس في هذا على درجات متفاوتة.
نعم، الناس على درجات متفاوتة، منهم من يحصل له الشيء الكثير من المعرفة بهذه الحقائق، ومنهم من لا يحصل له شيء كالملحد والكافر، ومنهم من يحصل له بعض الشيء. نعم.
والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم.
فأنت إذا نظرت في الناس عرفت هذا، عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة العبودية لله عز وجل. نعم.
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه.
نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله.
ولهذا لما هددوا نبي الله هودا عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رجل واحد هدد دولة عاتية قوية، هددها هذا التهديد، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتية، أهلكها عن آخرها، وهم عاد الأمة العاتية القوية. نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام،
مع أنهم يقولون يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هذا أعظم آية، أنه تحداهم. أعظم آية هو هذا التحدي، هذا معجزة كبيرة أنه تحداهم، وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه، لم يستطيعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربك. نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره.
نعم، هذا هو حقيقة دين الإسلام. الإسلام مش معناه الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا معنى الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الإسلام الاختياري. أما الإسلام الاضطراري هذا له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، استسلموا لله ينفذوا فيهم أقداره ولا يستطيعون مخالفتها، أقداره الكونية، نفذ فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون التخلص منها، استسلموا اضطرارا. نعم.
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره.
نعم.
فالمستسلم له ولغيره مشرك.
المستسلم لله ولغيره مشرك، والذي لا يستسلم لله هذا متكبر مستكبر، الذي لا يستسلم لله هذا مستكبر، والذي يستسلم لله ولغيره هذا مشرك، والذي يستسلم لله وحده هذا هو المؤمن. نعم.
فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.
مستكبر، نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن
لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، المراد الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل، من هذا النوع الذي يمنع من عبادة الله هذا حرم الله عليه الجنة. أما الذي لا يمنع من عبادة الله، قد يكون المؤمن عنده شيء من الكبر وهي خصلة ذميمة، لكن لا يحرم من الجنة. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
من كبر المشركين. نعم.
كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان،
فجعل لا يخلد، ما قال لا يدخلها، قال لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن المؤمن قد يدخل النار لكنه لا يخلد، لا يخلد فيها، يخرجه الله بإيمانه ولو كان مثقال ذرة، لا يخلد فيها. أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا فائدة الإيمان. نعم.
فجعل الكبر
عندكم لا يدخلها ولا لا يخلد فيها؟ ها؟ أي هذا هو، عندي أظن في بعض النسخ لا يدخلها. نعم.
كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر،
نعم، جعل الكبر، هذا هو الكبر اللي شوف، هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، المقابل للإيمان وهو الكفر، مش اللي قابل الإيمان، الكفر والشرك. نعم.
فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية.
نعم.
كما ثبت في الصحيح،
ينافي حقيقة العبودية، هذا هو المقصود من الكبر الذي يمنع من دخول الجنة، الكبر الذي يقابل الإيمان وصاحبه غير مؤمن. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
والله جل وعلا أخبر أن النار مثوى للمتكبرين، مثوى للمتكبرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. شوفهم المتكبرون يدخلون جهنم صاغرين والعياذ بالله. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم. فلا يجوز للمسلم أو لا يجوز للعبد أن ينازع الله هاتين الصفتين العظيمتين، العظمة والكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، كبرياء على حق، كبرياء بحق، أما كبرياء العبد فهي كبرياء بغير حق، شو الفرق بينهما؟ الله جل وعلا له الكبرياء وهو الكبير المتعال، لأن هذا بحق، وأما العبد ليس له حق في الكبرياء ولا ينازع الله عز وجل. كذلك التعاظم، الإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس وأنه هذا أيضا يغضب الله عليه، لأن العظمة حق لله جل وعلا، فالإنسان يحقر نفسه، وكلما قوي إيمانه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه، فلا يتعاظم ولا يتكبر. نعم.
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية.
هذا هو، العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. نعم.
والكبرياء أعلى من العظمة. نعم. ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار.
والرداء يكون أعلى، الإزار يكون أسفل عند الناس. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير.
شعار الصلاة والأذان والأعياد التكبير، الله أكبر. الله أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء. الله أكبر، هذا فعل تفضيل، أي أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر هان عندك وفي عينك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الله أكبر هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية.
ولهذا
كان شعار الصلاة والأذان
لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، افتتاحها تكبير، تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، وبقية التكبيرات الانتقال هذه واجبة. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال هذه واجبة. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد.
شوف الصلاة كم فيها من تكبيرة، تكبيرة الإحرام، تكبيرات للقيام والقعود والسجود والركوع. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد.
أول ما يبدأ الأذان، أول ما يبدأ الأذان الله أكبر على رؤوس المناير، رؤوس الأشهاد، الله أكبر من كل شيء، كل شيء فهو حقير بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فلا يبقى في الدنيا كبير أبدا، لا يبقى في الدنيا كبير إذا أعلن هذا، لا يبقى شيء. نعم.
كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير.
نعم.
وكان مستحبا
تكبير يوم العيد، ليلة العيد ويوم العيد معروف، وهي أيام التشريق معروف التكبير. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية.
وإذا على، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الطريق وعلى على جبل أو على مرتفع كبر الله، وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح يكون في الانخفاض، والتكبير يكون في الارتفاع، أن الله أعلى من كل شيء. أنت ارتفعت الآن لكن الله أرفع منك وأعلى منك، وتكون على رأس جبل، أطول جبل في الدنيا أو أطول عمارة في الدنيا، الله أعلى منك وأعظم منك سبحانه وتعالى. نعم. وإذا انخفض تنزه الله عن الانخفاض، تقول سبحان الله، أي تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان مستحب،
ولهذا تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن العظمة حق لله، وأنت تنحني لله عز وجل تعظمه. ولهذا لا يجوز الانحناء للمخلوق، لا يجوز الركوع للمخلوق انحناء التحية، هذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى. وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، لأنك صار وجهك أسفل شيء، فأنت تنزه الله جل وعلا، تقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا على شرف أو كان في الصفا والمروة يكبر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق.
نعم. كذلك إذا ركب دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة يكبر الله عز وجل. نعم.
وبه يطفأ الحريق وإن عظم.
نعم.
وبه يطفأ.
قال الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة. إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم.
وبه يطفأ الحريق وإن
عظم. وبالتكبير يطفأ الحريق، فهو من أسباب انطفاء الحريق، لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفي هذه النار. نعم.
وعند الأذان يهرب الشيطان.
وعند الأذان الذي أوله التكبير الشيطان يهرب، يهرب إذا سمع الأذان يهرب، وله ضراط يدبر، وله ضراط يطرده التكبير والأذان، ولا يطيق أنه يسمع الأذان. نعم.
قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. الذي لا يعبد الله مستكبر، والذي لا يدعو الله مستكبر، وجزاؤه أنه يدخل جهنم صاغرا بدل أن كان متكبرا. نعم.
وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره.
هو الإنسان لا بد أن يعبد، الإنسان عبد، الإنسان أصله عبد، فلا بد أن يعبد، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء يعني تافهة ما تليق بالعقول، يعبدون البقر، يعبدون الفروج، يعبدون أشياء منحطة، حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاء أكلها، يجعلها رب من التمر فإذا جاء أكل ربه، لأنه مفطور على العبادة، هو عبد فهو لا يستغني عن العبادة، لكن إن وفق لعبادة الله عز وجل سعيد في الدنيا والآخرة، وأما إذا عبد غير الله فهو مشرك، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم.
وكل من استكبر
الموحد مرتفع، الموحد مرتفع في السماء، فإذا أشرك بالله انحط من السماء ولا يدري وين يقع فيه، ما يدري وين يقع فيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يبعد ويعبد ما شاء من الأمور المنحطة والعياذ بالله. ولذلك تجد المشركين يعبدون آلهة متعددة لا حصر لها، لأنهم عباد لا بد لهم من العبادة، فمن لم يعبد الله عبد غيره، عبد الشيطان. إذا قرأت تاريخ المشركين وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء. نعم. وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره.
شوف، لا بد أن يعبد غيره. نعم.
فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة.
نعم. هو يعبد هو باقي جامد، هو خلقه الله متحركا حساسا، لا بد أن يتحرك، فإما أن يتحرك بالحق وإما يتحرك بالباطل ولا يبقى جامدا. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث
حارث وهمام أصدق الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فالإنسان إما حارث يشتغل وإما همام يهم بالعمل، يفكر في العمل. نعم.
فالحارث الكاسب الفاعل.
الكاسب الفاعل اللي يشتغل. نعم.
والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة.
نعم، النية، ينوي أنه بيشتغل يدور، تجده يفكر وين بيشتغل فيه، من بيشتغل عنده، وين بيروح، من بيلقى عنده شغل، هذا همه. هو بداعد جامد يتحرك، إما أن يكون متحركا بالفعل، شغال بالفعل، وإما أن يفكر في هذا، وين يروح، وين، من يلقى عنده عمل، من إلى آخره. نعم.
والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه.
نعم، فالإرادة ما تبقى كذا، لازم تنتهي إلى مراد. نعم.
وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله.
يستعبده غير الله جل وعلا، لذلك هو عبد، طبيعته عبد، إما أن يعبد الله، وإما أن يعبد الأشجار والأحجار والأصنام، وإما أن يعبد آلهة متعددة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كما قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون، قال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم.
فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته،
إما بالخير وإما بالشر. نعم.
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب.
فمن استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله، لا بد من هذا، لا تفكر أنه يبقى بدون عبادة. من استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشاهد واقع قديما وحديثا. نعم.
فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور، وإما
الصور اللي هي الأصنام نعم،
وإما ما يتخذه،
أو صور النساء والعشق والغرام شهوات، صر عبدا لشهوته. نعم.
وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة
من الانحطاط. إن الإنسان عاقل وحي ويلجأ إلى ميت، يلجأ إلى ميت يستغيث به ويدعوه من دون الله ويتضرع إليه ويذبح له وينذر له وهو ميت، أيضا تحسن أنت حي تحرك الآن وتروح وتجي، لكن هذا ميت منتهي، لكن أين العقول؟ العقول وين تروح؟ نعم.
وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء،
أو يعبد الملائكة أو يعبد الأنبياء أو يعبد الله جل وعلا، لم يأذن أن يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة حق لله، وكل الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كل الأنبياء أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل رسول يبعث في هذا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أساس دعوة الرسل، عبادة لله، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، نعم.
أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله.
ولا فرق بين أنه يعبد نبي أو ملك من الملائكة أو يعبد صنم، كله عبادة لغير الله، لا تجديه ولا تنفعه شيئا. نعم. ما يقول هذا ملك ولا هذا عبد صالح ولا نبي، هو عبد، هو مثلك عبد، كيف تعبد مثلك مخلوق؟ نعم.
وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك.
نعم.
ولهذا كان فرعون،
يكفي نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة وسيلة.
نعم.
أليست الاستعانة عبادة أيضا؟
هي عبادة وهي في نفس الوقت وسيلة. نعم. اتخاذ الأسباب النافعة عبادة يا أخي، اتخاذ الأسباب النافعة عبادة لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام رحمه الله والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل إنه كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟
إنه إيش؟
والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟
الكافر مستكبر، الكافر مستكبر، وكل ما كافر فهو مستكبر عن عبادة الله عز وجل. نعم. فالذي حمله على الكفر هو الاستكبار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأمور التي تعين على الإخلاص وعلى المحبة والخوف في وجميع أمور القلب؟
أول شيء العلم النافع، تعلم العلم النافع، تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعينك على الإخلاص لله عز وجل. تأمل ما حصل للمشركين الذين لم يخلصوا العبادة لله، ماذا حصل عليهم من الدمار والخراب والوعيد، هذا يبعثك على الإخلاص لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الدرس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي الحديث، فما حكم التلقيب بصاحب العظمة؟
عظمة على قدره، يعني عظمة مطلقة لا، عظمة على قدره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب العبودية على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكبير يطفئ النار، ذكر أن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الإمام أحمد قال عن أحد رواة هذا الحديث إنه ليس بشيء وأنه كان يكذب ويضع الحديث. السؤال، هل ذكر شيخ الإسلام لهذا الأمر أن التكبير يطفئ النار، هل معناه أنه يصحح الحديث الوارد في ذلك؟
ما هو لازم أنه يصحح الحديث، لكن يصحح الاستدلال والاستئناس به، فما كل حديث ضعيف يترك، استدل به يستأنس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد،
شوف عبارة الشيخ عند الحديث وش قال
شيخ الإسلام،
أي
وأن التكبير يقول وبه يطفأ الحريق وإن عظم،
وبه
يطفأ الحريق وإن عظم،
أي لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. وهذا ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب المرغبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، فهل في هذا التقديم والتأخير بأس؟
إيش يقول؟
يقول ذكر القرطبي في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، يقول فهل في هذا التقديم والتأخير من بأس؟
لا بأس، صحيح أن الله إذا أحب العبد وفقه لمحبته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يؤدي النوافل في مكان منعزل حتى يبتعد عن الرياء، ولكن إذا شاهده أحد يفرح بتلك المشاهدة، فهل هذا الفرح نوع من الرياء؟
نوع من الرياء، عليه أن يرجع إلى الإخلاص. الإنسان بشر يعرض له الأشياء هذه، فإذا عرض له شيء يرجع إلى الإخلاص، نعم، ويترك محبة ظهوره أمام الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبل على أمر ما. ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبلا على أمر ما كإلقاء أو كمقابلة معه أو اختبار، هل هذا يدل على ضعف إيمانه، ذلك القلق وذاك الضيق؟
لا، هذا خوف طبيعي، ما هو خوف، هذا خوف طبيعي. الإنسان ضعيف يخاف من الملك، يخاف من السلطان، يخاف من الأمير، يخاف، هذا خوف طبيعي، لا خجل، هذا يسمى خجل، الخجل يجي على الإنسان. نعم. ضعيفة، بعض الناس أعصابه ضعيفة ما يتحمل، ينهار، هذا راجع إلى طبيعته وإلى خجله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بهذا القول وهو نقر بأن لله صفات كاليد والعين والقدم وغير ذلك ولا نشبه، ولكن نؤول معانيها في القرآن بالعناية والقوة والإنعام، حيث
هذا باطل وتناقض. كيف تقر بأن لله صفات ثم تأولها غير معناها؟ هذا تناقض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء. يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء مع أممهم، ويظهر بعض الفساق متمثلا بنبي أو بصحابي، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟
هذا أمر محرم، لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز تمثيل الصحابة، هذا كله محرم، وصدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، لا يجوز هذا، بل التمثيل أصله كله باطل، كل التمثيل أصله كذب وباطل، لكن إذا وصل الحد إلى تمثيل الأنبياء والصحابة هذا محرم ولا يجوز. نعم. هذا استهانة، هذا يكون استهانة بالأنبياء، استهانة بالصحابة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا دخل في المصعد يذكر دعاء الركوب، وإذا ارتفع كبر، وإذا انخفض سبح، فهل هذا الفعل صحيح؟
أما إنه إذا ارتفع كبر وإذا انخفض سبح هذا صحيح، أما الاتيان بدعاء الركوب لا، هذا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، هذا خاص بالمراكب البرية والبحرية، السير، مراكب السير، السفر. نعم.
وإذا كان الشيخ في المصعد،
ها؟
إذا كان في المصعد وصعد إلى فوق يكبر، إذا كان في المصعد.
إيه إذا كبر طيب، لأن التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الإنسان لا بد أن يكون عبدا إما لله وإما لغير الله، ونسمع من بعض الملحدين أنه ليس عبدا لله ولا لغيره، فهل قوله هذا صحيح؟
هذا كذاب، هو نفسه عبد، اللي يقول الكلام هو نفسه عبد، ما يخرج عن العبودية مهما قال. لذلك تجده يخضع لأشياء ما ظن أنها عبودية، وهي عبودية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج عن النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته، له أجر من حج، وأجر من اعتمر، وأجر من صلى، وأجر من صام، بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا حاجة إننا نحج للرسول أو نعتمر عن الرسول، لا حاجة، لأن هذا حاصل لله عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة مريضة ومتعبة، ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وأطفال.
امرأة مريضة
ومتعبة، ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وشؤون أطفالي، ولا أستطيع الاستغناء عنها أبدا، وزوجي يرغب في السفر لأقاربه لكنه يمانع من اصطحابها معنا بحجة عدم المحرم، علما أن زوجها يعمل هنا في الرياض، وحاجتي إليها في السفر آكد من الحضر، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصطحبها بلا محرم، أو يجوز لي؟
خذوا زوجها معكم، أدام موجود خذوه معكم. نعم.
تقول: وإذا رفض زوجي فهل يجوز لي ألا أسافر معه، وهل أكون آثمة بعدم السفر معه؟
إذا كنت ما تستطيعين السفر معه فأنت معذورة، مريضة ما تستطيعين السفر أنت معذورة، أما إذا كنت تستطيعين السفر فلا يجوز لك معصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية وترك بعضها إذا كان لأجل الخوف من أحد؟ ما حكم إيش؟
حلق اللحية أو ترك وترك بعضها لأجل الخوف من أحد.
لا يجوز، هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها وإعفائها، فلا يجوز أن نخاف من الناس أو نجامل الناس ونعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استدان من رجل رجل استدان من رجل مبلغا ماليا على أن يسدده أقساط على 5 سنوات، فهل يصلح للدائن أن يشترط أن الزكاة على المستدين؟
لا، ولا الدين ما ي... الدين لا يؤجل، القرض لا يؤجل، ليس له أجل محدود ولا يؤجل ولا يلزم تأجيله، بل متى استطاع المقترض أن يرد القرض رده ولو بعد يوم ولو بعد ساعة، ليس له تأجيل القرض، ليس له تأجيل، ولا يجوز له أن يشترط المقرض يشترط زكاة القرض على المقرض، لا يجوز له أن يشترط الزكاة على المقترض، لأن هذا ربا، هذا يعتبر ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة. رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة الزحام، وهذا داخل الرياض، وسيارتي يا فضيلة الشيخ باص، فهل يجوز أن أوصلها بدون محرم؟ وهل تكفي الستارة التي تكون من القماش بيننا؟
إذا لم يكن معك غيرها فلا يجوز، هذه خلوة. أما إذا كان السيارة فيها نساء أخريات أو فيها من تزول به الخلوة فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التسمية بعبد المصلح؟ وما القاعدة في تسمية الأشخاص لما وردت إخبارا عن الله لا أسماء له؟
الأسماء تعبد لله ولأسمائه سبحانه، ولا تعبد لأشياء لم ليست من أسماء الله. المصلح ليس من أسماء الله، ما أن المصلح عد من أسماء الله، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يصلح القلوب ويصلح العباد، من باب الإخبار ما هم باب التسمية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ابن في 7 من عمره، وأحب أن أربيه تربية إسلامية حسنة، ولكن يا فضيلة الشيخ يطلب مني بعض الألعاب كبلاستيشن السوني، يقول كالبلاستيشن ألعاب السوني. ألعاب كمبيوتر.
أنا أعرف هذا، وش معنى
ألعاب كمبيوتر؟
ترجمه.
ألعاب كمبيوتر. ألعاب كمبيوتر
فيها شيء محذور؟
فيها بعضها فيها صور نساء وبعضها
صور لا، صور ما يجوز،
بعضها فيها كورة وبعضها
اللي فيها صور ما تجوز. نعم. دور الألعاب ما فيها صور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب دخلت بمالي منذ 3 سنوات في الأسهم وخسرت 1/3 مالي، فتركتها معاهدا الله ألا أعود إليها بما فيها من الربا، ومن خلال هذه السنوات لم أجد مجالا لتعويض خسارة مالي، فرجعت إليها هذه الأيام وهو متوجه لتعويض رأس المال، فهل رجوعي لها من باب قوله سبحانه في سورة البقرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟
رجوعك إليها وأنت حالف عهد الله ما ترجع، هذا يمين عليك، كفارة يمين، ترجع تأخذ بقدر ما دفعت أو دون ما دفعت، أما أن تأخذ أكثر وأن تعلم أنه ربا وقمار وغرر هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نقرأ في بعض الصحف بعض الكلمات حول ما نزل من أمطار هذه الأيام، وهي قولهم تعليقا على أمطار غزيرة نزلت على حائل، يقول: السماء تهطل أمطارا حاتمية، فهل قولهم هذا مقبول؟
لأن حاتم عندهم ويبي يفتخرون به، هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام هذا. يقول: مطرنا بفضل الله. المؤمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، حاتم ما له دخل في السماء ولا بالأمطار. نعم.
وقولهم أيضا حفظك الله: نزلت أمطار غزيرة لكنها جاءت متأخرة، فهل هذا مقبول؟
هذا كان اعتراض على الله، لماذا تأخرها؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يمتلك قطعة أرض، رجل يمتلك قطعة أرض وهو ينوي بيعها في المستقبل، ولكن لم يعرضها للبيع إلى الآن، هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تبدأ إلا بعد عرضها؟
الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية. إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة، تكون من عروض التجارة. إذا تم عليها الحول وهو لم يرجع عن نيته فإنه يزكيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم القول بأن الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين بأنها ظواهر طبيعية؟
هذا قول إما جاهل ولا يدري ما يسمع الناس يقولون شيء يرده، وإما أنه ملحد ينسب الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا قول خطير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن يوضع المصحف على الأرض؟
لا، ما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على فراش أو على مرتفع. نعم.
يقول: هل الخمر والخنزير هل هي مباحة في شريعة أهل الكتاب؟
لا، هذه مجمع، الشرائع كلها مجمعة على تحريم، على تحريم الخمر والخنزير و... نعم، لكن هم استحلوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور.
نعم.
قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور ولم يبق منها إلا العظام، فأخرج منها البعض ولم يزل البعض باقيا، وهذه الأرض ليست مقبرة فهو محتاج لبنائها، فما الحكم في ذلك؟
إخراجها العظام هذا خطأ كبير ولا يجوز، هؤلاء أموات لهم حرمة، كان الواجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية، والمحكمة ترسل لجنة وتشوف، ربما تكون الأرض كلها فيها قبور لكن بعضها بين وبعضها خفي، لازم يراجع المحكمة ولا يتصرف بشيء من عنده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول أخي لا يصلي الفروض أبدا ولكن لا تفوته صلاة الجمعة، فهل يعد مسلما؟
لا، لا تغني صلاة الجمعة، لا بد يؤدي الجمعة والفروض، وإلا فليس بمسلم، إلا إن كان قصده أنه يصلي في البيت ولا يترك الصلاة لكن يترك الجماعة فقط، هذا تارك لواجب. أما إذا كان أنه ما يصلي نهائيا إلا الجمعة فهذا كافر. نعم.
يقول: وما يلزمني تجاهه؟
يلزمك الإنكار عليه والنصيحة والتبليغ عنه، تبليغ الهيئة. نعم.
يقول: وهل لزوجته أن تبقى معه؟
هذه تراجع المحكمة، إذا ثبت عليه هذا لا أحتاج إثبات، الأصل أنه معه، لكن إذا ثبت أنه ما يصلي حكم القاضي بردته أنها تفارقه. نعم.
وهل يجوز لي تلبية دعوته وعيادته؟
إذا كان هذا لأجل دعوته إلى الله وتذكيره بالله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وهو يختبر، عاده الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام، إذا كانت الزيارة أو إجابة الدعوة لأجل ترغيبه في التوبة حثه على التوبة تأليفه لذلك هذا شيء طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مبتدئ في طلب العلم ولكن الذنوب والمعاصي تحول بيني وبين طلب العلم، وإن كان
أبدا الذنوب والمعاصي ما تحول بينك وبين طلب العلم، اللي يحول بينك وبين طلب العلم الكسل، اترك الكسل وتوكل على الله وتب من الذنوب والمعاصي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي مال
نعم
وبعد 10 أشهر اشتريت أرضا، فهل تكون الزكاة بعد كمال بعد تمام الحول أم يبدأ من جديد من شراء تلك الأرض؟
تبني على حول الدراهم، إذا كان عندك دراهم اشتريت بها أرض للتجارة، اشتريت بها أرض للتجارة للبيع والشراء، تبني على حول الدراهم. فرضنا أنك شريت الأرض قبل تمام الحول ب10 أيام، تبني على حول الدراهم، تم عليها حول الزكية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بلغ ماله النصاب لكنه لا يذكر متى كان ذلك، فما الحل في هذه المسألة؟
أنا بعد لا أذكر متى كان ذلك، فهذا يحتاج أنه يتأكد ويتحرى ويحتار ويزكي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر ومنه هذا، يقول لقد كثر في هذه الآونة من يقول إن عباد القبور والأضرحة ليسوا بمشركين وأن بعضهم جهال، فنرجو تبيان ذلك وفقكم الله.
يدري عنهم أنهم جهال، وش يدري عنهم وش يعذرهم وهما يدري، هذا كلام رجم بالغير. إلا عباد القبور مشركون، مشركون لأنهم يعبدون غير الله، وإذا قدر أن أحد منهم ما درى ولا بلغه القرآن ولا بلغه شيء، باق على جاهليته، هذا ينظر في أمره. أما قال عباد القبور جهال ولهم مشركين، هذا ما هو صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توفيت
نعم
يقول توفيت زوجة ابن عمتي تاركة وصية،
توفيت
زوجة ابن عمتي
أين
تاركة وصية بأن يعمل لها عمل خير بعد وفاتها، ففكر زوجها في تنفيذ الوصية وذلك بإعادة بناء مسجد صغير في قريتنا في السودان أو مصلى في هذا المسجد، لكن يا فضيلة الشيخ هذا المسجد الذي سيبنى أو يجدد بناؤه يجتمع فيه سكان الحي في جميع مناسباتهم من الأفراح والأتراح وكذلك مناقشة الأمور التي تخص الحي، السؤال هل يصح بناء أو ترميم مثل هذا المسجد وحاله كما ذكر حيث يتم فيه استقبال المعزين وتقبل العزاء في الوفاة وإحضار الطعام في كل هذه المناسبات؟
إذا كان المسجد لأجل الصلاة فيه وطلب العلم فيه والاعتكاف فيه طيب، أما إذا كان لأجل أمور الدنيا أو البدع وهذا أشد فلا، يبني المسجد ويوجده ويسكه، إذا صلوا الناس وانتهوا فمفتاح يسك المسجد، إلى جاء الأذان يفتح ويحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. قلب العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا، فهو بحاجة إلى العبادة والتوكل، عبادة الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكنك لا تستطيع أن تعبد الله إلا بإعانة الله، ولهذا جاء: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، والاستعانة وسيلة إلى العبادة. فالعبد مفتقر إلى العبادة، ومفتقر إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
نعم.
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه وتقواه.
نعم. القلب لا يطمئن إلا بعبادة ربه، ولا يسكن إلا بعبادة ربه، ما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يطمئن العبد إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، أما بقية الأمور فلا يطمئن إليها، وإن مال إليها وإن، لكنه لا يطمئن إليها. نعم.
ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه وتقواه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن.
نعم. لو حصلت له لذاته الدنيوية كلها من الملك والمال والولد فإنه والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات فإنه لا يطمئن إليها، لأنها على سبيل الجوال، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وما أريد به وجهه. نعم.
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
ولهذا تجد المؤمن مطمئنا، شرح الصدر، لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى. وتجد غير المؤمن تجده في قلق وفي هم وفي خوف، تجد الكفار وإن كانوا أعفوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف، ولا يرتاحون ولا يلتذون بما في أيديهم من متاع الدنيا، لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، إياك نعبد، العبادة هذه هي الغاية، وإياك نستعين، الاستعانة هذه وسيلة وموصلة إلى العبادة، فلو لم يعينك الله لم تستطع أن تعبده. ولهذا من أفضل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب.
الإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا، أما إذا كانت الإعانة من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى. نعم،
فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله.
نعم، هذا كما سبق، هذا كما سبق أن العبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبدا، ليس عنده أصل الطمأنينة وأصل الراحة، والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها لأنها تزول، والأصحاب والأعوان والجنود كلها تزول، ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب تحبه وتلتذ بطاعته وتأنس بقربه سبحانه وتعالى، هذا كله في فوائد العبودية، لأن الرسالة رسالة العبودية، فهذه فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. نعم،
بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية
الله
بحيث يكون الله هو غاية مراده،
هو غاية لأن هو ضمير فصل يكونها يحتاج إلى خبر. نعم،
بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله،
لا إنما يحبه لأجل الله، ما لا يحبه لنفسه، إنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الغير من عباد الله ومن المؤمنين فإنه يحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم،
وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله.
لا يحب شيء لذاته إلا الله جل وعلا. وأما بقية وأما غير الله فإنه قد يحب ولكن لا يحب لذاته، إنما يحب لغرض من الأغراض وحاجة من الحوائج. نعم.
ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك.
إذا فقد العبد طمأنينة بالله والأنس بالله ومحبة الله سبحانه وتعالى فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله هي التي يحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور والصبر والاحتساب والثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. نعم هناك معبودات غير الله، هناك آلهة غير الله، لكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابها، وكلها تكون يوم القيامة يكون بينه وبين معبوداته بغض وبراءة وتحسر، كما ذكر الله ذلك، وتبرؤ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعضا، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. فالمسلم يعرف هذا، يعرف ثمرة العبادة، أن العبادة ليست عادة من العادات أو تقليد من التقاليد كما يقولون، هذا يقوله الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتها. العبادة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته، فإن أصابته سراء شكر الله، وإن أصابته ضراء صبر احتسابا لوجه الله، فهو لا تضيره الحوادث والنكسات التي تأتي على الناس، لأنه واثق بالله عز وجل، وأنه واثق أنه لن يصيبه شيء إلا من صالحه، إما تمحيصا لذنوبه وإما زيادة في حسناته. نعم.
ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث
نعم لو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لم يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها إلا الله سبحانه وتعالى، يسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها، فهو يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه.
وإذا التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه وأنه يدفع عنه الضرر، التفت إلى غير الله سبحانه، فإن هذا الغير لن ينفعه ولن يضره، وإنما يكون حسرة عليه. فلذلك المسلم لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، يتوكل على الله ويستعين بالله حتى يعينه الله ويبصره ويدله ويرشده ويثبته. فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعين على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. نعم هناك أسباب جعلها الله تعين أو يستعان بها، لكن ليست الاستعانة المطلقة، وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. نعم.
وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرج قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل. نعم.
فإذا أحب الله وأحب في الله ولله فهذا هو الذي وفق لعبادة ربه والاتصال بربه. أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يكله إلى غيره، وفي الحديث من تعلق شيئا ووكل إليه، تعلق بالله وكله الله على الله جل وعلا، فالله حسبه، من يتوكل على الله هو حسبه، ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله فإن الله يكله إلى غيره، وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. نعم. فعلق أمورك بالله، هذا هو معنى العبودية، علق أمورك وأطماعك ورجاءك وخوفك ومحبتك لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأحب ما يعينك على ذلك، وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك. هذا هو المقصود. نعم.
وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له.
نعم. حتى الأسباب لا بد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقها، فهو مسبب الأسباب، هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من
ذلك. إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات وما في الأرض كله من عبيد الله ومخلوقات الله، وأنها بيد الله يتصرف فيها، فهذا هو الذي عرف الحقيقة وعرف ربه وعرف حكمته وعرف الحكمة في ما يجري في هذا الكون، أما من يعتقد أن هذه المخلوقات أنها مستقلة وأنها طبيعية وكما يقولون وأن فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يعرف الله، وإنما يعرف هذه الأشياء يظنها أنها هي الفاعلة، وهي مع أن إنما هي أسباب وليست هي الفاعلة والموجدة، إنما هي أسباب. وكل ما في السماوات والأرض فهم خلق الله وعبيده، عبيده يدبرهم يسخرهم لك يخدمونك وينفعونك، أو إذا عصيت الله سلطهم عليك، سلطهم عليك، ولله جنود السماوات والأرض، سلط عليك هذه المخلوقات. فكل شيء بيد الله، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل شيء هو بيد الله. فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من غير الله طلب اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى؟ علق قلبك بالله عز وجل واعلم أن كل شيء بيده، وكل شيء مطيع لله، إما طاعة اختيارية وإما طاعة اضطرارية. حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم لأنهم عبيده، فهم يطيعونه طاعة اضطرارية، اضطرارية. وله أسلم من في السماوات والأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره،
لا يخرج شيء عن ذلك أبدا، كل الكون بما فيه حتى الجن والشياطين والدواب كل شيء فإنهم بيد الله مسخرون مطيعون لله عز وجل، كل له قانتون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون، كما ذكرنا إما طاعة اختيارية وعبادة لله عز وجل، وإما طاعة اضطرارية. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره،
الطاعة الاختيارية يثاب عليها العبد، وأما الطاعة الاضطرارية فليس فيها ثواب، ليس فيها ثواب. نعم.
وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله.
إذا عرف هذا فقد حقق العبودية، حقق العبودية لله. إذا عرف أن كل شيء في هذا الكون فهو بيد الله، وأنه خلقه وعبيده تدبيره مسخر، إذا عرف هذا فقد حقق العبودية لله عز وجل. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله.
العبودية مقصورة على شعائر الصلاة والصيام، هذه أصول العبادة، لكن العبودية شاملة، العبودية شاملة أوسع. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
نعم، حسب ما قسم له من معرفة ذلك. قد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة وعنده شيء من المعرفة، وقد يكون عنده معرفة قوية ومعرفة تامة، الناس يتفاوتون في هذا، وكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. نعم.
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، والناس في هذا على درجات متفاوتة.
نعم، الناس على درجات متفاوتة، منهم من يحصل له الشيء الكثير من المعرفة بهذه الحقائق، ومنهم من لا يحصل له شيء كالملحد والكافر، ومنهم من يحصل له بعض الشيء. نعم.
والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم.
فأنت إذا نظرت في الناس عرفت هذا، عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة العبودية لله عز وجل. نعم.
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه.
نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله.
ولهذا لما هددوا نبي الله هودا عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رجل واحد هدد دولة عاتية قوية، هددها هذا التهديد، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتية، أهلكها عن آخرها وهم عاد، الأمة العاتية القوية. نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام.
مع أنهم يقولون يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هذا أعظم آية، أنه تحداهم، أعظم آية هو هذا التحدي، هذا معجزة كبيرة أنه تحداهم وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه، ما استطاعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم.
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره.
نعم، هذا هو حقيقة دين الإسلام. الإسلام مش معناه الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا معنى الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الإسلام الاختياري. أما الإسلام الاضطراري هذا له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، استسلموا لله ينفذ فيهم أقداره ولا يستطيعون مخالفتها، أقداره الكونية، ينفذ فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون التخلص منها، استسلموا اضطرارا. نعم.
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره.
نعم.
فالمستسلم له ولغيره مشرك.
المستسلم لله ولغيره مشرك، والذي لا يستسلم لله هذا متكبر مستكبر، الذي لا يستسلم لله هذا مستكبر، والذي يستسلم لله ولغيره هذا مشرك، والذي يستسلم لله وحده هذا هو المؤمن. نعم.
فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.
مستكبر. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن
لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، المراد الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل، من هذا النوع الذي يمنع من عبادة الله هذا حرم الله عليه الجنة. أما الذي لا يمنع من عبادة الله. قد يكون المؤمن عنده شيء من الكبر وهي خصلة ذميمة، لكن لا يحرم من الجنة. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
من كبر المشركين. نعم.
كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
فجعل يخلد، ما قال لا يدخلها، قال لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن المؤمن قد يدخل النار لكنه لا يخلد، لا يخلد فيها، يخرجه الله بإيمانه ولو كان مثقال ذرة لا يخلد فيها. أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا فائدة الإيمان. نعم.
فجعل الكبر
عندكم لا يدخلها ولا لا يخلد فيها؟ ها؟ أي هذا هو، عندي أظن في بعض النسخ لا يدخلها. نعم.
كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر،
نعم، جعل الكبر، هذا هو الكبر اللي شوف، هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، المقابل للإيمان، وهو الكفر، مش اللي قابل الإيمان، الكفر والشرك. نعم.
فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية.
نعم.
كما ثبت في الصحيح،
ينافي حقيقة العبودية، هذا هو المقصود من الكبر الذي يمنع من دخول الجنة، الكبر الذي يقابل الإيمان وصاحبه غير مؤمن. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
والله جل وعلا أخبر أن النار مثوى للمتكبرين، مثوى للمتكبرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. شوف، هم المتكبرون يدخلون جهنم صاغرين والعياذ بالله. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم. فلا يجوز للمسلم أو لا يجوز للعبد أن ينازع الله هاتين الصفتين العظيمتين، العظمة والكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، كبرياء على حق، كبرياء بحق، أما كبرياء العبد فهي كبرياء بغير حق. شو الفرق بينهما؟ الله جل وعلا له الكبرياء وهو الكبير المتعال، لأن هذا بحق، وأما العبد ليس له حق في الكبرياء ولا ينازع الله عز وجل. كذلك التعاظم، الإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس وأنه هذا أيضا يغضب الله عليه، لأن العظمة حق لله جل وعلا. فالإنسان يحقر نفسه، وكلما قوي إيمانه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه، فلا يتعاظم ولا يتكبر. نعم.
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية،
هذا هو، العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. نعم.
والكبرياء أعلى من العظمة. نعم. ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة الإزار،
والرداء يكون أعلى، الإزار يكون أسفل عند الناس. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير.
شعار الصلاة والأذان والأعياد التكبير، الله أكبر. الله أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء. الله أكبر، هذا فعل تفضيل، أي أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر هان عندك وفي عينك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الله أكبر هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية،
ولهذا
كان شعار الصلاة والأذان
لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، افتتاحها تكبير، تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، وبقية التكبيرات الانتقال هذه واجبة. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال هذه واجبة. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد.
شوف الصلاة كم فيها من تكبيرة، تكبيرة الإحرام، تكبيرات للقيام والقعود والسجود والركوع. نعم.
ولهذا كان شعار الصلاة والأذان
والأعياد. أول ما يبدأ الأذان، أول ما يبدأ الأذان الله أكبر على رؤوس المناير، رؤوس الأشهاد، الله أكبر من كل شيء، كل شيء فهو حقير بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فلا يبقى في الدنيا كبير أبدا، لا يبقى في الدنيا كبير إذا أعلن هذا، لا يبقى شيء. نعم.
كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير.
نعم.
وكان مستحبا
التكبير يوم العيد، ليلة العيد ويوم العيد معروف، وهي أيام التشريق معروف التكبير. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية،
وإذا على كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الطريق وعلى على جبل أو على مرتفع كبر الله، وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح يكون في الانخفاض، والتكبير يكون في الارتفاع، أن الله أعلى من كل شيء. أنت ارتفعت الآن لكن الله أرفع منك وأعلى منك، وتكون على رأس جبل، أطول جبل في الدنيا أو أطول عمارة في الدنيا، الله أعلى منك وأعظم منك سبحانه وتعالى. نعم. وإذا انخفض تنزه الله عن الانخفاض، تقول سبحان الله، أي تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان مستحب،
ولهذا تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن العظمة حق لله، وأنت تنحني لله عز وجل تعظمه، ولهذا لا يجوز الانحناء للمخلوق، لا يجوز الركوع للمخلوق انحناء التحية، هذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى. وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، لأنك صار وجهك أسفل شيء، فأنت تنزه الله جل وعلا، تقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا على شرف أو كان في الصفا والمروة يكبر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق.
نعم. كذلك إذا ركب دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة يكبر الله عز وجل. نعم.
وبه يطفأ الحريق وإن عظم.
نعم.
وبه يطفأ،
قال الله جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم.
وبه يطفأ الحريق وإن
عظم، وبالتكبير يطفأ الحريق، فهو من أسباب انطفاء الحريق، لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفي هذه النار. نعم.
وعند الأذان يهرب الشيطان،
وعند الأذان الذي أوله التكبير الشيطان يهرب، يهرب إذا سمع الأذان يهرب، وله ضراط يدبر، وله ضراط يطرده التكبير والأذان، ولا يطيق أنه يسمع الأذان. نعم.
قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، الذي لا يعبد الله مستكبر، والذي لا يدعو الله مستكبر، وجزاؤه أنه يدخل جهنم صاغرا بدل أن كان متكبرا. نعم.
وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره.
هو الإنسان لا بد يعبد، الإنسان عبد، الإنسان أصله عبد، فلا بد أن يعبد، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء يعني تافهة ما تليق بالعقول، يعبدون البقر، يعبدون الفروج، يعبدون أشياء منحطة، حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاء أكلها، يجعلها رب من التمر فإذا جاء أكل ربه، لأنه مفطور على العبادة، هو عبد فهو لا يستغني عن العبادة، لكن إن وفق لعبادة الله عز وجل سعيد في الدنيا والآخرة، وأما إذا عبد غير الله فهو مشرك، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم.
وكل من استكبر،
الموحد مرتفع، الموحد مرتفع في السماء، فإذا أشرك بالله انحط من السماء ولا يدري وين يقع فيه، ما يدري وين يقع فيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يبعد ويعبد ما شاء من الأمور المنحطة والعياذ بالله. ولذلك تجد المشركين يعبدون آلهة متعددة لا حصر لها، لأنهم عباد لا بد لهم من العبادة، فمن لم يعبد الله عبد غيره، عبد الشيطان. إذا قرأت تاريخ المشركين وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء. نعم. وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره.
شوف، لا بد أن يعبد غيره. نعم.
فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة.
نعم، هو يعبد هو باقي جامد، هو خلقه الله متحركا حساسا، لا بد بيتحرك، فإما أن يتحرك بالحق وإما يتحرك بالباطل ولا يبقى جامدا. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث
حارث وهمام أصدق الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فالإنسان إما حارث يشتغل وإما همام يهم بالعمل يفكر في العمل. نعم.
فالحارث الكاسب الفاعل،
الكاسب الفاعل اللي يشتغل. نعم.
والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة.
نعم، النية، ينوي أنه يشتغل، يدور، تجده يفكر وين يبي يشتغل فيه، من يبي يشتغل عنده، وين يبي يروح، من يبي يلقى عنده شغل، هذا همه، هو بداعب جامد يتحرك، إما أن يكون متحركا بالفعل شغال بالفعل، وإما أن يفكر في هذا وين يروح، وين من يلقى عنده عمل، من إلى آخره. نعم.
والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه.
نعم. فالعبادة ما تبقى كذا، لازم تنتهي إلى مراد.
نعم. وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله.
يستعبده غير الله جل وعلا، لذلك هو عبد، طبيعة عبد، ما أن يعبد الله وإما أن يعبد الأشجار والأحجار والأصنام وإما أن يعبد آلهة متعددة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كما قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون، قال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم.
فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته،
إما بالخير وإما بالشر. نعم.
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب.
فمن استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله، لا بد من هذا، لا تفكر أنه يبقى بدون عبادة. من استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشاهد واقع قديما وحديثا. نعم.
فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما
الصور اللي هي الأصنام نعم،
وإما ما يتخذه
أو صور النساء والعشق والغرام شهوات، صر عبدا لشهوته. نعم.
وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء.
من الانحطاط، إن الإنسان عاقل وحي ويلجأ إلى ميت، يلجأ إلى ميت يستغيث به ويدعوه من دون الله ويتضرع إليه ويذبح له وينذر له وهو ميت، أيضا تحسن أنت حي تحرك الآن وتروح وتجي، لكن هذا ميت منتهي، لكن أين العقول؟ العقول وين تروح؟
نعم. وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء،
أو يعبد الملائكة أو يعبد الأنبياء أو يعبد الله جل وعلا، لم يأذن أن يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة حق لله، وكل الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كل الأنبياء أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل رسول يبعث في هذا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أساس دعوة الرسل، عبادة لله، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. نعم.
أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله،
ولا فرق بين أنه يعبد نبي أو ملك من الملائكة أو يعبد صنم، كله عبادة لغير الله لا تجديه ولا تنفعه شيئا. نعم. ما يقول هذا ملك ولا هذا عبد صالح ولا نبي، هو عبد، هو مثلك عبد، كيف تعبد مثلك مخلوق. نعم.
وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك.
نعم.
ولهذا كان فرعون،
يكفي نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة وسيلة، أليست الاستعانة عبادة أيضا؟
هي عبادة وهي في نفس الوقت وسيلة. نعم، اتخاذ الأسباب النافعة عبادة يا أخي، اتخاذ الأسباب النافعة عبادة لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام رحمه الله: والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل إنه كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟
إنه إيش؟
والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟
الكافر مستكبر، الكافر مستكبر، وكل ما كافر فهو مستكبر عن عبادة الله عز وجل. نعم، فالذي حمله على الكفر هو الاستكبار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الأمور التي تعين على الإخلاص وعلى المحبة والخوف في وجميع أمور القلب؟
أول شيء العلم النافع، تعلم العلم النافع، تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعينك على الإخلاص لله عز وجل. تأمل ما حصل للمشركين الذين لم يخلصوا العبادة لله، ماذا حصل عليهم من الدمار والخراب والوعيد، هذا يبعثك على الإخلاص لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مر معنا في الدرس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، الحديث، فما حكم التلقيب بصاحب العظمة؟
عظمة على قدره، يعني عظمة مطلقة لا، عظمة على قدره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر محقق كتاب العبودية على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكبير يطفئ النار، ذكر أن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الإمام أحمد قال عن أحد رواة هذا الحديث إنه ليس بشيء وأنه كان يكذب ويضع الحديث. السؤال: هل ذكر شيخ الإسلام لهذا الأمر أن التكبير يطفئ النار، هل معناه أنه يصحح الحديث الوارد في ذلك؟
ما هو لازم أنه يصحح الحديث، لكن يصحح الاستدلال والاستئناس به، فما كل حديث ضعيف يترك، يدل به يستانس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد،
شوف عبارة الشيخ عند الحديث وش قال
شيخ الإسلام،
أي
وأن التكبير يقول: وبه يطفأ الحريق وإن عظم،
وبه
يطفأ الحريق وإن عظم،
إيه بهذا الحديث، بهذا الحديث. نعم، وهذا ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب المرغبات نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، فهل في هذا التقديم والتأخير بأس؟
إيش يقول؟
يقول ذكر القرطبي في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، يقول فهل في هذا التقديم والتأخير من بأس؟
لا بأس، صحيح أن الله إذا أحب العبد وفقه لمحبته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يؤدي النوافل في مكان منعزل حتى يبتعد عن الرياء، ولكن إذا شاهده أحد يفرح بتلك المشاهدة، فهل هذا الفرح نوع من الرياء؟
نوع من الرياء، عليه أن يرجع إلى الإخلاص. الإنسان بشر يعرض له الأشياء هذه، فإذا عرض له شيء يرجع إلى الإخلاص، نعم، يترك محبة ظهوره أمام الناس، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبل على أمر ما.
ما يحس به الشخص،
ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبلا على أمر ما كإلقاء أو كمقابلة معه أو اختبار، هل هذا يدل على ضعف إيمانه، ذلك القلق وذاك الضيق؟
لا، هذا خوف طبيعي، ما هو خوف، هذا خوف طبيعي. الإنسان ضعيف يخاف من الملك، يخاف من السلطان، يخاف من الأمين، يخاف، هذا خوف طبيعي، لا خجل، هذا يسمى خجل، الخجل يجي على الإنسان، نعم، ضعيفة، بعض الناس أعصابه ضعيفة ما يتحمل، ينهار، هذا راجع إلى طبيعته وإلى خجله، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بهذا القول، وهو نقر بأن لله صفات كاليد والعين والقدم وغير ذلك ولا نشبه، ولكن نؤول معانيها في القرآن بالعناية والقوة والإنعام، حيث
هذا باطل وتناقض. كيف تقر بأن لله صفات ثم تأولها غير معناها؟ هذا تناقض، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء، يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء مع أممهم، ويظهر بعض الفساق متمثلا بنبي أو بصحابي، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟
هذا أمر محرم، لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز تمثيل الصحابة، هذا كله محرم، وصدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، لا يجوز هذا، بل التمثيل أصله كله باطل، كل التمثيل أصله كذب وباطل، لكن إذا وصل الحد إلى تمثيل الأنبياء والصحابة هذا محرم، لا يجوز، نعم، هذا استهانة، هذا يكون استهانة بالأنبياء، استهانة بالصحابة، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا دخل في المصعد يذكر دعاء الركوب، وإذا ارتفع كبر، وإذا انخفض سبح، فهل هذا الفعل صحيح؟
أما إنه إذا ارتفع كبر وإذا انخفض سبح هذا صحيح، أما الاتيان بدعاء الركوب لا، هذا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، هذا خاص بالمراكب البرية والبحرية، السير، مراكب السير السفر، نعم.
وإذا كان الشيخ في المصعد،
ها؟
إذا كان في المصعد وصعد إلى فوق يكبر، إذا كان في المصعد
إذا كبر طيب، لأن التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الإنسان لا بد أن يكون عبدا إما لله وإما لغير الله، ونسمع من بعض الملحدين أنه ليس عبدا لله ولا لغيره، فهل قوله هذا صحيح؟
هذا كذاب، هو نفسه عبد، يقول الكلام هو نفسه عبد، ما يخرج عن العبودية مهما قال، لذلك تجده يخضع لأشياء ما ظن أنها عبودية، وهي عبودية، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج عن النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته، له أجر من حج وأجر من اعتمر وأجر من صلى وأجر من صام، بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا حاجة إننا نحج للرسول أو نعتمر عن الرسول، لا حاجة، لأن هذا حاصل لله عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة مريضة ومتعبة ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وأطفال.
امرأة مريضة
ومتعبة ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وشؤون أطفالي ولا أستطيع الاستغناء عنها أبدا، وزوجي يرغب في السفر لأقاربه لكنه يمانع من اصطحابها معنا بحجة عدم المحرم، علما أن زوجها يعمل هنا في الرياض، وحاجتي إليها في السفر آكد من الحضر، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصطحبها بلا محرم، أو يجوز لي؟
خذوا زوجها معكم، أدام موجود خذوه معكم. نعم.
تقول وإذا رفض زوجي فهل يجوز لي ألا أسافر معه، وهل أكون آثمة بعدم السفر معه؟
إذا كنت ما تستطيعين السفر معه فأنت معذورة، مريضة ما تستطيعين السفر أنت معذورة، أما إذا كنت تستطيعين السفر فلا يجوز لك معصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية وترك بعضها إذا كان لأجل الخوف من أحد؟ ما حكم إيش؟
حلق اللحية أو ترك وترك بعضها لأجل الخوف من أحد.
لا يجوز، على معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها وإعفائها، فلا يجوز أن نخاف من الناس أو نجامل الناس ونعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استدان من رجل مبلغا ماليا على أن يسدده أقساط على 5 سنوات، فهل يصلح للدائن أن يشترط أن الزكاة على المستدين؟
لا، ولا الدين ما ي... الدين لا يؤجل، القرض لا يؤجل، ليس له أجل محدود ولا يؤجل ولا يلزم تأجيله، بل متى استطاع المقترض أن يرد القرض رده ولو بعد يوم ولو بعد ساعة، فليس له تأجيل القرض، ليس له تأجيل. ولا يجوز له أن يشترط المقرض، يشترط زكاة القرض على المقرض، لا يجوز له أن يشترط الزكاة على المقترض، لأن هذا ربا، هذا يعتبر ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة. رجل طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلومتر، وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة الزحام، وهذا داخل الرياض، وسيارتي يا فضيلة الشيخ باص، فهل يجوز أن أوصلها بدون محرم؟ وهل تكفي الستارة التي تكون من القماش بيننا؟
إذا لم يكن معك غيرها فلا يجوز، هذه خلوة. أما إذا كان السيارة فيها نساء أخريات أو فيها من تزول بها الخلوة فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التسمية بعبد المصلح؟ وما القاعدة في تسمية الأشخاص لما وردت إخبارا عن الله لا أسماء له؟
الأسماء تعبد لله ولأسمائه سبحانه، ولا تعبد لأشياء ليست من أسماء الله. المصلح ليس من أسماء الله، ما أن المصلح عد من أسماء الله، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يصلح القلوب ويصلح العباد، من باب الإخبار ما هم باب التسمية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ابن في 7 من عمره، وأحب أن أربيه تربية إسلامية حسنة، ولكن يا فضيلة الشيخ يطلب مني بعض الألعاب كبلاستيشن السوني، يقول كالبلاستيشن ألعاب السوني، ألعاب كمبيوتر.
أنا أعرف هذا، وش معنى
ألعاب كمبيوتر؟
ترجمه.
ألعاب كمبيوتر. ألعاب كمبيوتر
فيها شيء محذور؟
فيها بعضها فيها صور نساء وبعضها
صور، لا صور ما يجوز،
بعضها فيها كورة وبعضها
اللي فيها صور ما تجوز. نعم. دور الألعاب ما فيها صور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب دخلت بمالي منذ 3 سنوات في الأسهم، وخسرت 1/3 مالي، فتركتها معاهدا الله ألا أعود إليها بما فيها من الربا، ومن خلال هذه السنوات لم أجد مجالا لتعويض خسارة مالي، فرجعت إليها هذه الأيام وهو متوجه لتعويض رأس المال، فهل رجوعي لها من باب قوله سبحانه في سورة البقرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟
رجوعك إليها وأنت سالف ومعاهد الله ما ترجع، هذا يمين عليك، كفارة يمين، ترجع تأخذ بقدر ما دفعت أو دون ما دفعت، أما أن تأخذ أكثر وأنت تعلم أنه ربا وقمار وغرر هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نقرأ في بعض الصحف بعض الكلمات حول ما نزل من أمطار هذه الأيام، وهي قولهم تعليقا على أمطار غزيرة نزلت على حائل، يقول السماء تهطل أمطارا حاتمية، فهل قولهم هذا مقبول؟
لأن حاتم عندهم ويبي يفتخرون به، هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام هذا. يقول مطرنا بفضل الله، المؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. حاتم ما له دخل في السماء ولا بالأمطار. نعم.
وقولهم أيضا حفظك الله نزلت أمطار غزيرة لكنها جاءت متأخرة، فهل هذا مقبول؟
هذا كان اعتراض على الله لماذا تأخرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يمتلك قطعة أرض، رجل يمتلك قطعة أرض وهو ينوي بيعها في المستقبل ولكن لم يعرضها للبيع إلى الآن، هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تبدأ إلا بعد عرضها؟
الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية. إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة، تكون من عروض التجارة. إذا تم عليها الحول وهو لم يرجع عن نيته فإنه يزكيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بأن الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين بأنها ظواهر طبيعية؟
هذا قول إما جاهل ولا يدري، ما يسمع الناس يقولون شيء يرده، وإما أنه ملحد ينسب الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا قول خطير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوضع المصحف على الأرض؟
لا، ما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على فراش أو على مرتفع. نعم.
يقول هل الخمر والخنزير هل هي مباحة في شريعة أهل الكتاب؟
لا، هذه مجمع، الشرائع كلها مجمعة على تحريم، على تحريم الخمر والخنزير و... نعم، لكن هم استحلوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور.
نعم.
قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور ولم يبق منها إلا العظام فأخرج منها البعض ولم يزل البعض باقيا، وهذه الأرض ليست مقبرة فهو محتاج لبنائها، فما الحكم في ذلك؟
إخراجها العظام هذا خطأ كبير ولا يجوز، هؤلاء أموات لهم حرمة، كان الواجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية، والمحكمة ترسل لجنة وتشوف، ربما تكون الأرض كلها فيها قبور لكن بعضها بين وبعضها خفي، لازم يراجع المحكمة ولا يتصرف بشيء من عنده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي لا يصلي الفروض أبدا ولكن لا تفوته صلاة الجمعة فهل يعد مسلما؟
لا، لا تغني صلاة الجمعة، لا بد يؤدي الجمعة والفروض، وإلا فليس بمسلم، إلا إن كان قصده أنه يصلي في البيت ولا يترك الصلاة لكن يترك الجماعة فقط، هذا تارك لواجب. أما إذا كان أنه ما يصلي نهائيا إلا الجمعة فهذا كافر. نعم.
يقول وما يلزمني تجاهه؟
يلزمك الإنكار عليه والنصيحة والتبليغ عنه، تبليغ الهيئة. نعم.
يقول وهل لزوجته أن تبقى معه؟
هذه تراجع المحكمة، إذا ثبت عليه هذا لا يحتاج إثبات، الأصل أنه معه، لكن إذا ثبت أنه ما يصلي حكم القاضي بردته أنها تفارقه. نعم.
وهل يجوز لي تلبية دعوته وعيادته؟
إذا كان هذا لأجل دعوته إلى الله وتذكيره بالله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وهو يختبر، عاده الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام، إذا كانت الزيارة أو إجابة الدعوة لأجل ترغيبه في التوبة وحثه على التوبة تأليفه لذلك هذا شيء طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مبتدئ في طلب العلم ولكن الذنوب والمعاصي تحول بيني وبين طلب العلم، وإن كان
لا أبدا، الذنوب والمعاصي ما تحول بينك وبين طلب العلم، اللي يحول بينك وبين طلب العلم الكسل، اترك الكسل وتوكل على الله وتب من الذنوب والمعاصي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي مال
نعم
وبعد 10 أشهر اشتريت أرضا فهل تكون الزكاة بعد كمال بعد تمام الحول أم يبدأ من جديد من شراء تلك الأرض؟
تبني على حول الدراهم، إذا كان عندك دراهم اشتريت بها أرض للتجارة، اشتريت بها أرض للتجارة للبيع والشراء، تبني على حول الدراهم، فرضنا أنك شريت الأرض قبل تمام الحول بعشرة أيام، تبني على حول الدراهم، تم عليها حول الزكية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بلغ ماله النصاب لكنه لا يذكر متى كان ذلك، فما الحل في هذه المسألة؟
أنا بعد لا أذكر متى كان ذلك، فهذا يحتاج أنه يتأكد ويتحرى ويحتار ويزكي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر ومنه هذا، يقول لقد كثر في هذه الآونة من يقول إن عباد القبور والأضرحة ليسوا بمشركين وأن بعضهم جهال، فنرجو تبيان ذلك وفقكم الله.
يدري عنهم أنهم جهال، وش يدري عنهم وش يعذرهم وهو ما يدري؟ هذا كلام رجم بالغيب. إلا عباد القبور مشركون، مشركون لأنهم يعبدون غير الله، وإذا قدر أن أحد منهم ما درى ولا بلغه القرآن ولا بلغه شيء، باق على جاهليته، هذا ينظر في أمره. أما قال عباد القبور جهال ولهم مشركين، هذا ما هو صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توفيت،
نعم،
يقول توفيت زوجة ابن عمتي تاركة وصية،
توفيت
زوجة ابن عمتي
أين؟
تاركة وصية بأن يعمل لها عمل خير بعد وفاتها، ففكر زوجها في تنفيذ الوصية، وذلك بإعادة بناء مسجد صغير في قريتنا في السودان أو مصلى في هذا المسجد، لكن يا فضيلة الشيخ، هذا المسجد الذي سيبنى أو يجدد بناؤه يجتمع فيه سكان الحي في جميع مناسباتهم من الأفراح والأتراح، وكذلك مناقشة الأمور التي تخص الحي. السؤال: هل يصح بناء أو ترميم مثل هذا المسجد وحاله كما ذكر، حيث يتم فيه استقبال المعزين وتقبل العزاء في الوفاة وإحضار الطعام في كل هذه المناسبات؟
إذا كان المسجد لأجل الصلاة فيه وطلب العلم فيه والاعتكاف فيه طيب، أما إذا كان لأجل أمور الدنيا أو البدع وهذا أشد فلا، يبني المسجد ويوجده ويسكه، إذا صلوا الناس وانتهوا فمفتاح يسك المسجد، وإذا جاء الأذان يفتح ويحفظ.